يهدي الله فلا مضل له. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة الحق واليقين التي من أتى بها كانت له النجاة يوم الدين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله تبارك وتعالى به الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه من فضله اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن اقتفى أثرهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، ما زال حديثنا يتواصل عن ضرورة العباد إلى تحقيق التوحيد في حياتهم وبيان عظيم أثر التوحيد على العباد إن قاموا به بين يدي الله رب العالمين. وكنا قد ذكرنا جملة من تلك الآثار الحميدة العظيمة الجليلة التي تظهر عيانا بيانا على حياة العباد وسلوكياتهم ومعاملاتهم وفي كل صغير وكبير من حياتهم، وما ذلك إلا لأن التوحيد جاء ليستغرق الحياة كلها من الحياة إلى الممات منذ لحظات الحياة الأولى وإلى أن ينقلب العباد إلى ربهم سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وها نحن نذكر آثارا أخرى لهذا التوحيد العظيم على حياة العبيد في هذه الدار. أقول مستعينا بالله تبارك وتعالى: وإن من أظهر وأبرز آثار التوحيد على حياة العبيد إحياء شعيرة المراقبة الذاتية الداخلية، فإن الله تبارك وتعالى قد امتدح فريقا من عباده المؤمنين وعلى رأسهم الأنبياء والمرسلين بأنهم يخافون الله جل جلاله سبحانه وتعالى، وإنما يزداد هذا الخوف في قلب العبد بقدر ما في قلبه من تحقيق التوحيد لله رب العالمين. فكلما كان العبد أكثر إحسانا وكلما كان العبد أكثر تقا وكلما كان العبد أكثر تطهرا كان أتقى لله وأخوف لله وأخشى لله تبارك وتعالى. ولهذا كان سيد الناس ورأس الناس في التقى والخوف والإجلال والمهابة من الله جل وعلا هو المصطفى عليه الصلاة والسلام، فقد كان أخوف الناس لأنه كان أعبد الناس لربه تبارك وتعالى. وقد بين ذلك عليه الصلاة والسلام فيما تواتر الخبر عنه به في الصحيحين وغيرهما، قال: ألا وإني أتقاكم لله وأخشاكم له. لماذا كان هو أخشى الناس لله جل وعلا؟ لأنه كان أكثر العباد عملا بالتوحيد، وكان أخشى الناس وسيدهم في تحقيق العبادة لرب العبيد سبحانه وتعالى. وقد ذكر الله جل وعلا أنبياءه ورسله في مقامات متفرقة يدعون الناس إلى توحيد الله جل وعلا ويذكرونهم بالخوف من الله تبارك وتعالى: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. أيها المسلمون والمسلمات، كلما ارتفع رصيد التوحيد في قلب العبد كلما ازدادت مراقبته للرب تبارك وتعالى، لأن حقيقة التوحيد هي معرفة الرب جل وعلا بأسمائه وصفاته ومعاملة الله تبارك وتعالى بذلك في دنيا الواقع. ولهذا قرن الله جل وعلا بين التوحيد وخوفه سبحانه في مواضع من كتابه العزيز. قال الله جل وعلا ممتدحا فريقا من عباده المؤمنين، قال سبحانه: يخافون ربهم من فوقهم. هذه حالة الملائكة، هذه حالة الملائكة، خلق من خلق الله، عظام الأجسام، لهم من القوة ما الله تبارك وتعالى به عليم، ومع ذلك هم يخافون من الجليل تبارك وتعالى سبحانه، حتى إنهم إذا سمعوا كلام المولى جل وعلا أغشي عليهم، خافوا غشيا خوفا من الله جل وعلا وفرقا منه سبحانه، حتى إذا فزع عن قلوبهم أي ذهب عنها الروع، ذهب عنها ما تجد من الخشية والخوف من جراء سماع صوت الله جل وعلا، قالوا ماذا قال ربكم؟ قال الحق وهو العلي الكبير. وكذلك ذكر الله جل وعلا عباده الموحدين بقوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. لماذا؟ ذكر الله تبارك وتعالى شعيرة الخوف. أولئك الذين يدعون، وفي قراءة ابن مسعود وهي أظهر بالمعنى: أولئك الذين تدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. هكذا عباد الله، كلما استشعر العبد أسماء الله وصفاته، كلما عامل الله جل وعلا بالتوحيد. ولهذا ذكر الله جل وعلا عباده الموحدين في مواضع متفرقة من الكتاب العزيز في أعمال مختلفة أنهم يخافون الله جل وعلا في كل أحوالهم. يقول الله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ثم ذكر العلة من وراء ذلك: يخافون، بين سبحانه وتعالى أنهم يخافون من الله جل وعلا، وهذا الخوف حملهم على أن لا تلهيهم تجارتهم ولا لهوهم ولا حبهم لحل الحياة الدنيا، إنما يستشعرون الله جل وعلا في كل ذلك، فهو يخاف الله في بيعه وشرائه فلا يغش في معاملاته، هو يستشعر مخافة الله جل وعلا في كل لحظة من لحظات حياته، ويعلم أن كل جوهر يدخل عليه له عند الله جل وعلا فيه مسألتان: من أين اكتسبته وفيما أنفقته. يخاف الله جل وعلا، لا تنهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، أي عن تذكر الله جل وعلا على كل حال، لا ينسى الله إذا دخل السوق، حياته ليست كحياة العلمانيين، الله يعرف بالمساجد والمعابد، الله يعرف بمواسم الخيرات والبركات فقط الخاصة، الله يعرف عند أركان الإسلام في أيام الصيام، في أيام الزكاة، في أيام الحج فقط، ولا دخل لشرع الله جل وعلا في المعاملات والاقتصاد والسياسات وغير ذلك أبدا. هذا الفريق من عباد الله يذكر الله على كل حال، وذكر الله ليس باللسان فحسب عباد الله، ولكن حقيقة الذكر منطلقا من القلوب. ولهذا الله جل وعلا بين أن من عقوبته لعباده المجرمين أن يغفل قلوبهم عن ذكره سبحانه وتعالى، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هؤلاء يذكرون الله على كل حال، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يخافون لقاء الله جل وعلا، يخافون يوما لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه الشعيرة العظيمة هي أحد ثمار توحيد الله تبارك وتعالى. فكلما كان العبد أكثر متابعة للتوحيد وحرصا وخوفا من الله جل وعلا أن يراه حيث نهاه أو أن لا يجده حيث أمره، يجعل هذا العبد قلقا دائما في خوف ووجل من الله سبحانه وتعالى. الخوف يلازمه، والأمر كما قال الحسن البصري: إلزم أقواما يخافون الله جل وعلا حتى تدرك أمنا. الخوف من الله في الدنيا يورث أصحابه الأمن يوم القيامة. من خاف الله في الدنيا أمنه الله يوم القيامة، وقد جاء في الآثار وروي مرفوعا ولا يصح: لا أجمع لعبدي بين أمرين ولا خوفين، من أمنني في الدنيا خوفته يوم القيامة، ومن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. هذه شريعة فضيلة عظيمة عباد الله، مراقبة الله عز وجل. تذكروا أن من أسماء الله وصفاته السميع، ومن استشعر هذا الاسم وعامل الله جل وعلا به بحقيقة التوحيد كيف يخلو بالمحرمات ليسمعها؟ كيف يأذن لنفسه بإطلاق سمعه فيما حرم الله تبارك وتعالى كالموسيقى والأغاني الماجنة، وسماع الزور والكذب والبهتان، وسماع الغيبة والنميمة إلى غير ذلك من فحش القول والزور؟ لكن لما قل رصيد العبد من التوحيد قلت مراقبته لرب العبيد. وتأمل كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يتفاعلون مع التوحيد ويتأثرون بأسماء الله وصفاته في واقعهم وحياتهم، فيما أخرجه الإمام أحمد موصولا بسند صحيح، وأخرجه البخاري معلقا من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة المجادلة التي جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها وتشتكي إلى الله. تقول عائشة: قد كنت في ناحية من البيت وإنه ليخفى علي بعض حديثها. والله جل وعلا سمع صوتها، ولهذا قالت عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. إن كانت المجادلة لتجادل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية من البيت وإنه ليخفى علي بعض حديثها. والله تبارك وتعالى قال: لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. من استشعر أسماء الله وصفاته استشعر مراقبة ذاتية من داخله. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يقلق العبد منهم مع حسن عمله وحرصه وطاعته لربه وقلق الوجه من الله عز وجل. قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هم خائفون من الله عز وجل. قالت عائشة والخبر في مسند وغيره بإسناد فيه اختلاف وليم: يا رسول الله، أهؤلاء الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، إنما هؤلاء أقوام يصلون ويصومون ويزكون ويخافون ألا يتقبل الله منهم. هذه شعيرة عظيمة. وقد ذكر الله جل وعلا هذه الشعيرة أيضا في وصف عباد الله صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قال تعالى في المجاهدين: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. لا يخافون. لماذا؟ لأن خوفهم من الله جل وعلا فوق كل خوف، عنايتهم بأسماء الله وصفاته فوق كل عناية، يتذكرون الله جل وعلا. ولهذا هان عليهم شأن المخلوقين: فتوكل على الله رب العالمين والله يحب المتوكلين. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. الخوف من الله جل وعلا. أنت مبتلى وستبتلى في مالك ونفسك، وأنت مبتلى بأمر الله ونهيه، ليستخرج الله جل وعلا خوفك ممن؟ أمنه سبحانه فتقبل على ما أمر به وإن كرهته نفسك، وتعرض عما نهى عنه وإن اشتاقت إليه نفسك، وإن عمل به أكثر الناس، وإن زينه الشيطان وبهرجه لك. هذه مسألة عظيمة. وتأمل في مراجعة ابني آدم عليه الصلاة والسلام، أحدهما يريد قتل الآخر والآخر يمتنع، لا لضعفه وليس لأنه غير قادر أن يقتص وأن يأخذ لنفسه من أخيه، أو أن ينفر به كما أراد أن ينفر به، أو أن يفعل كذا وكذا، وإنما لخوفه من الله جل وعلا. قال تعالى في محاورة هذين الأخوين: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، أي أنا قادر على ذلك، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، أي أنت سعيت ودبرت ومكرت وقد هلمت ذلك، ولكني أخاف الله جل وعلا فلن أسفك دما حراما لم يأذن الله جل وعلا بسفكه. لئن بسطت يدك إلي لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. فكانت النجاة لهذا الخائف والندم والهلكة لهذا المجتري على حدود الله تبارك وتعالى. وكذلك لا بد أن نكون جميعا عباد الله، لا بد أن نكون وقافين عند حدود الله، خائفين من الوقوع في معاصي الله من صغيرها وكبيرها. هذا العبد الوجل التقي يجد انشراحا في هذه الدنيا وأمنا في القبر وأمنا يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وتأمل في حال العباد الذين غابت عنهم هذه الشعيرة، غاب عنهم مراقبة الله جل وعلا من الداخل، صاروا جريئين على حرمات الله. ألست ترى نساء كاسيات عاريات يدن الطرقات؟ إن من وصف النبي صلى الله عليه وسلم لهن بالكسي والعري بيان أنهن أصبحن عاريات من الخوف من الله تعالى، ولهذا اجترأن على هذا اللباس، ولهذا نزعت جلباب الحياء إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه. خرجت مائلة مميلة تلبس الاسكرتات الضيقة والبلايز الضيقة والمنطلونات، تكشف عن شعرها وساعديها وقدميها، تذهب وتجيء، لكنها نسيت لقاء الله جل وعلا. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وكذلك لما غابت هذه الشعيرة عن أولياء الأمور أذنوا لهؤلاء النسوة أن يخرجن بهذه الصورة من البيوت، والله تبارك وتعالى يقول: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قلت الغيرة لما قل الخوف من الله جل وعلا، وهذه علامة على ضعف التوحيد في قلوب هؤلاء وضعف استشعارهم بأسماء الله وصفاته. فهذه المرأة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم من حديث أبي هريرة: صنفان من أهل النار لم أرهما، ما رآهما النبي صلى الله عليه وسلم، لا قبل البردة ولا بعد البردة، لا في الجاهلية ولا في الإسلام، لم أرهما. نساء كاسيات عاريات مائلات منيلات، مائلات بمشيتهن وتكسرهن وذهابهن ومجيئهن لتفكر الناس بنفسها، مميلات أي غيرهن من النسوة التي ينفتن بأمثالها لتلبس مثل لباسها، ومميلات أيضا لعقود الرجال إليها وأنظارهم، مائلات مميلات رؤوسهن كأصنمة البخت المائلة، يقصون قصات الشعر المختلفة المتشكلة وتظهر شعرها لتفتن الناس بذلك، رؤوسهن كأصنمة البخت المائلة لا يجدن رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، وأقوام بأيديهم كمثل أذناب البقر يضربون بها الناس، يظلمون الناس. وهؤلاء سيسألون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته. فأقول: غياب هذا الخوف جعل من استرعاه الله رعية يجترئ على فعل المحرمات وتضييع الرعية وأخذ أموال الناس بالباطل، وجرأ كذلك كل من تحت يده ولاية على التضليل والتفريط لذلك من الآباء والأمهات كذلك. أيها المسلمون والمسلمات، تذكروا هذه الشعيرة العظيمة وأحيوها في قلوبكم بعد أن نحقق التوحيد في واقعنا، لكي يثمر ذلك خوفا عظيما من الله سبحانه وتعالى. وأذكر أخيرا أختي المسلمة التي تجرأت على زوجها وأساءت معاملة زوجها واغترت بحلم الله عليها ولم تخف من لقاء الله تبارك وتعالى، لتعلم هذه المرأة أن الله جل وعلا حليم، ولكنه إذا أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى. فلا يغتر الواحد منا بحلم الله عليه مع استمراره واستطالته في المنكرات والآثام والمعاصي، فإن الله حليم ولكنه لا يغفل جل الله في علاه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم ما فيه الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين.
ولكنه يعرض عنه بقلبه الغافل لله، يرى كثيرا من الخير
لكنه أعمى فيه والعياذ بالله. قال الله جل وعلا: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال تعالى: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك تتلى آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أعضاء معطلة لم تستغل في توحيد الله تبارك وتعالى. فعاش هذا العبد المهانة وكان أصلا يعيش الكرامة من الله تبارك وتعالى. ولهذا قال تعالى بعدها في آيات، قال جل وعلا: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. شر الدواب عند الله والعياذ بالله. وقال الله جل وعلا: أرأيت من اتخذ إلهه هواه كل يوم يعبد شيئا والعياذ بالله. يتبع هواه في عباداته والعياذ بالله. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم، أي لا تحسب ذلك، لا تظن ذلك، فإن كثيرا منهم ترى له سمعا وبصرا وترى أنه في ظاهره حسن الحال لكنه للأسف الشديد من الصم البكم الذين لا يعقلون. لا بأس بالقول من طول ومن قصر، أجسام المغالي وأحلام العصافير كما قال الشاعر. يقول الله جل وعلا: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. كالأنعام بل هم أضل من الأنعام سبيلا. وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فعلينا جميعا عباد الله ان نعلم ان كرامتنا عند الله بتحقيق التوحيد في واقعنا، وان الكفرة الفجرة لا كرامة لهم عند الله، لا مكانة لهم عند الله، فلا تجعل لهم مكانة في قلبك، واياك ان تعظم اعداء الله جل وعلا، فان من صميم التوحيد الولاء والبراء، الحب بالله والبغض بالله. قال الله تبارك وتعالى واصفا هذه الحالة لعباد المستمسكين بالعروة الوثقى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع الحق ملتبسا علينا فنضل. اللهم خذ بنواصينا الى البر والتقوى. اللهم جملنا ما تكره وتابى. اللهم احي مخافتك في قلوبنا يا رب العالمين. اللهم احي مخافتنا في قلوبك في قلوبنا يا رب العالمين. اللهم احي مخافتك في قلوبنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لك من الوجهين الخائفين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك المحققين للتوحيد في واقعهم يا ارحم الراحمين. اللهم اعز دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر شباب المسلمين وشيبهم يا رب العالمين، ذكورا واناثا يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، اللهم اخص منهم الحاضرين والحاضرات، والوالدين والمجاهدين وطالب العلم والدعاة يا رب العالمين. اللهم فك اسرى اخواننا المكسورين في مشارق الارض ومغاربها ظلما وعدوانا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافيه. اللهم من ارادنا واراد الاسلام او المسلمين بسوء، اللهم فاشغله بنفسه. اللهم اجر عليه دائره السوء يا رب العالمين. اللهم من مكر بنا اللهم من مكر بنا فانكر به يا رب العالمين. اللهم أرنا به آية يا قوي يا متين. اللهم أنزل به فاقرة وقارعة يا قوي يا متين. اللهم أعز دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، والحمد لله رب العالمين.